بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، الفتن تموج كموج البحر، كقطع الليل المظلم، لا يثبت فيها ولا ينجو إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. والمشكلة أن قلب الإنسان سريع التقلب، قال عليه الصلاة والسلام: لقلب ابن آدم أسرع تقلبا من القدر إذا أجمعت غليانا، إذا استجمعت غليانا. الماء لما يفور ويتقلب، قلب الإنسان أكثر تقلبا وتغيرا وتحولا. الآن لو طالعت الصحف، وسائل الإعلام، أي وسيلة، لو نظرت في الناس من حولك، ترى الفتن في كل مكان حقيقة. على المستوى السياسي ترى المكر بالمسلمين، ومخططات مراكز التخطيط الاستراتيجي للمسلمين في الصومال وفي العراق وفي كل مكان. إذا تابعت الناحية الاجتماعية ترى حديثا بلدا لم يكن فيه جامعة مختلطة تتفاخر، ويأتي زعماء من العالم ومفكرون وأدباء كما يقال ليشهدوا ويباركوا فتح جامعة مختلطة فيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا طالعت المجال الاقتصادي يحاولون أن يوقعوا المسلم بشتى الطرق، يوقعوه في الربا. ونتوقع طبعا مثل ما حصل في السنوات الماضية في عيد الأضحى القادم، لا تستغرب عندما ينزل إعلان أن البنك الفلاني يعرض عليك تقسيط ثمن الأضحية، يعني يريدون منك أن تستدين بالربا لتضحي في سبيل الله. الربا يدخلونه في شراء السيارات وفي شراء العمارات وفي أشياء كثيرة. حتى على المستوى الديني فتن، فتن. الصف الإسلامي مفترق حقيقة، وهناك اختلاف بين الدعاة وبين المناهج، وليس اختلاف تنوع، بل هو اختلاف تضاد. ولدى كل ميراثه الفكري ونتاجه الضخم، والمسلم فيه محتار أيهما يتبع. فتن يا إخواني في كل مكان. تكلمنا في المرة الماضية عن خطورة هذا الفتن، وكيف أنها مفترقات طرق عمودية، إما أن ينجو فيها المسلم، وإما أن ينحط ويرسب في الاختبار. في هذه الخطبة أحب أن نتدارس معا وسائل لتحصيل الثبات أيام الفتن. كنا من قبل استعرضنا وسائل لتحصيل الفرقان في أيام الحرب الفكرية، وليس الموضوعان متطابقين، لأن الإنسان قد يوفق وقد يكون لديه الفرقان في معرفة الحق من الباطل، ولكنه لا يوفق إلى اتباع الحق ونبذ الباطل. إذن نتدارس سوية وسائل لتحصيل الثبات أيام الفتن. هذه مسألة عليك أن تعمل عليها طوال عمرك، حتى إذا ما قدم الامتحان كنت مستعدا للإجابة عن أسئلته. الوسيلة الأولى هي ترك المنكرات. وتذكروا: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. طبعا يا إخواني، الموازنة بين الرجاء والخوف تقتضي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ينجيك أيها المسلم، على الرغم من أنك أخطأت وأذنبت في حقه كثيرا. نعم، قد تذنب الذنب تلو الذنب، وربنا سبحانه وتعالى يمحو آثاره من اللوح من كتابك، ويمحو آثاره من قلبك ومن حياتك، وتموت على ما يحب ويرضى، وكلنا يستشعر ذلك في نفسه والحمد لله. كم وكم أذنبنا، ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته تدارك زلاتنا وأقال عثراتنا وجعلنا على خير مما كنا فيه في يوم من الأيام بإذن الله تعالى. لكن المسلم الفطن يعلم أن الذنب المئة قد يغفره الله وقد يمحو آثاره من حياتك، والذنب المئة وواحد قد يكون فيه مصرعك ومقتلك، فوازن بين الخوف والرجاء. الوسيلة الثانية هي عمل الصالحات. عمل الصالحات، قال الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وأشد تثبيتا، طاعة الله ورسوله تثبتك عند الفتن. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، يعني بالأعمال الحسنة، أكثر منها، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يخلع من دينه مباشرة، يبيع دينه بعرض من الدنيا. كم رأينا أناسا بالفعل باعوا دينهم بعرض من الدنيا، بعرض من الدنيا قليل لا يساوي شيئا في ميزان الآخرة. إذن أنت في سباق مع الفتن، تكثر من العملات من الأعمال الصالحة حتى لا تبادرك الفتن فتهوي بك وتهلكك. السبب الثالث لتحصيل الثبات هو الثبات، فالثبات يأتي بالثبات والثبات يتسبب في الثبات. عمر رضي الله عنه في الحديث الذي رواه مسلم سأل عن الفتن التي تموج كموج البحر، فأجابه حذيفة أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير. تعرض الفتن على القلوب كالحصير. الحصير يشبك تشبيكا خيوطه متشابكة، فالفتن تأتي على القلوب كالحصير، خيط ورا خيط، فتنة ورا فتنة، تلطم وجهك وظهرك وكل شيء فيك. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. خلاص، رند حصان دائم، وأسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. مثل القربة أو الكوز تقلبه على فمه، لو صببت فيه طنا من الماء لن تدخل قطرة ماء واحدة. وكذلك القلب المنكوس لا تنفع معه آية ولا حديث، لن تؤثر فيه أبدا. إذن يا إخواني، في هذا الحديث نلاحظ أن الفتن الصغرى مطاعيم للفتن الكبرى، الفتن الصغرى مطاعيم للفتن الكبرى. أنت إذا تحملت الفتنة تلو الفتنة، عندما تأتي الفتنة الكبرى كالدجال وكالتقاء الجمعين أيام القتال، صبرك على الفتن الصغرى سيكون حصانة لك أيام الفتنة الكبرى إن شاء الله. نعجب أحيانا حقيقة من ثبات وشموخ بعض الناس، ليسوا بصحابة وليسوا بتابعين بل في أيامنا هذه، ثبات وشموخ وقوة وصلابة على الحق، نعجب. لكن لا عجب، لأنهم حصلوا هذا الصمود والثبات أيام الفتن من تربيتهم الطويلة في أيام الرخاء، فتعرف الله إليهم أيام الشدة. أما الإنسان الذي يتبع الدجاجلة الصغار من أجل كسب عيشه ودفع الضر عن نفسه، فليظن هذا لنفسه أن الله تعالى سيثبته إذا جاءت فتنة الدجال، وهو ما صبر على ما هو أقل من فتنة الدجال. إذن السبب الثالث لتحصيل الثبات هو الثبات على الذنوب أو على الفتن الصغرى. السبب الرابع هو التعلق بالقرآن. قال الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. القرآن فيه قصص، قصص الأنبياء الثابتين والصالحين الثابتين. قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. تصور نفسك يا أخي في بحر الفتن، تلطمك أمواجه، موجة على الوجه وموجة على الظهر، ثم يمد لك حبل، هذا الحبل ينقذك من الغرق في بحر الفتن. من الذي يمسك بالحبل من الطرف الآخر؟ الله سبحانه وتعالى. ما هو هذا الحبل؟ هو القرآن. في الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم. لاحظوا هذا التشبيه الجميل، أنت تمسك بحبل عندما تقرأ القرآن وتتعلق به، تمسك بحبل الطرف الثاني منه بيد الله سبحانه وتعالى. إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. لكن يا إخواني، المطلوب في التمسك بالقرآن ليس قراءته والحرص على ختمه في رمضان مرتين وثلاثة دون تدبر، المقصود هو القراءة مع تدبر. الشاهد لهذا الحديث الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فشخص ببصره إلى السماء فقال: هذا أوان يختلس العلم من الناس، هذا أوان يختلس العلم من الناس حتى لا يقدروا منه على شيء، سينزع العلم من الناس تدريجيا. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، كيف يختلس منا وقد قرأنا القرآن؟ فوالله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأطفالنا أو أبناءنا. يعني يا رسول الله كيف يرفع العلم؟ القرآن بيننا والحمد لله، نحن نقرأه، أزواجنا يقرأنه، أولادنا سوف يقرأونه، إذن لا خوف الحمد لله. فرد عليه صلى الله عليه وسلم قائلا: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة كنت أظنك أفقه من هذا. هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ هذه التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ قرأوها لكن كان مثلهم معها كمثل الحمار يحمل أسفارا. إذن إخواني المقصود هو القراءة بتدبر. راوي الحديث جبير قال: فلقيت عبادة بن الصامت فقال: ألا تسمع إلى ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ هذا الحديث الذي ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال عبادة: صدق أبو الدرداء، إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس. لاحظوا أول شيء يرفع من الناس الخشوع، الخشوع يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا، والله المستعان، يوشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه رجلا خاشعا. طبعا الكل خاشع بجسمه لكن القلب يرقص ويتطاير يمينا وشمالا، يذهب إلى العمل إلى البيت إلى الدكان، قلبه ليس معه، ليس هناك تدبر للقرآن، هذا فيه المهلكة إخواني. ليس التعلق بالقرآن هو أن نعلق مصحفا صغيرا لا يقرأ خطه، يعني أبعاده 3 سنتي أو 2 سنتي بنص سنتي أو سنتي، نعلقه على زجاج أو على مرآة السيارة ونظن أن بهذا نحمي سيارتنا. أن نضع المصحف الصغير في جيبنا ولا نقرأه اليوم تلو اليوم ونظن أن المصحف سوف يحمينا. لا إخواني، القرآن لم ينزل ليكون تميما، وأيام النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن هناك قرآن مجموع بين دفتيه سور كلها، يعني يتناقله الصحابة، لم يكن شيء كهذا. وحقيقة علينا أن نتنبه أحيانا، يعني الناس يطيرون بقصص ويتناقلونها على سبيل الإعجاب بها وأنها كرامة من الله، أن فلان أيام الحرب على غزة كان في جيبه مصحف وهذا المصحف حماه من الرصاصة، جاءت الرصاصة فلم تخترق صدره لأن المصحف دفع هذه الرصاصة، وفلان احترق بيته كاملا إلا المصحف، فلان احترقت سيارته وجد المصحف لم يتأثر. إخواني هذه القصص حقيقة ليست مهمة، وكثير منها مشكوك في مصداقيتها وعلى فرض ثبوتها فليست مهمة. لماذا إخواني؟ في ثلوجة وفي غير الثلوجة أحرقت مصاحف ومزجقت مصاحف ودنست مصاحف، هل هذا يعني أن الكتاب ليس عزيزا عند الله عز وجل؟ لا يا إخواني، لكن الكرامة الحقيقية، القداسة في المصحف، الجميل في المصحف أنه يحول الأرواح إلى شيء لا يخترق، ليست أوراقه التي لا تخترق، قد تخترق وتمزق وتحرق أيضا، لكن يحول الأرواح إلى أرواح لا تخترق، أرواح صلبة ثابتة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الكرامة الحقيقية في المصحف. حتى القصة التي تعلمناها في صغرنا أنه لما جاء بعض قريش ليشق هذه الصحيفة القاطعة الجائرة الظالمة وجد الدودة قد أكلتها الأرض، الدود قد أكل هذه الصحيفة، صحيفة المقاطعة لآل هاشم، إلا باسمك اللهم. هذه إخواني بصراحة هذه قصة لا تثبت، حتى هذه قد تستغربون لكنها لا تثبت، واللي عنده لها سند ثابت يأتيني به، إنها لا تثبت. فلا لا نهتم بهذه القصص. العجب كل العجب عندما ترى إنسان صامد ثابت يقطع يمزق يحرق لكنه يصمد لوجه الله تعالى، هذا أثر القرآن وهذا الجميل في القرآن. السبب الخامس للثبات أيام الفتن هو دراسة الواقع، وهذا يهمله الكثيرون، دراسة الواقع. كما يقول علماؤنا: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. أنت قد تظن نفسك ثابتا وتكون ثابتا بالفعل لكنك ثابت على الباطل، قد تغرك نفسك بأنك ورع تريد وتطلب مرضاة الله سبحانه وتعالى ولكنك قصرت في جانب مهم ألا وهو فهم الواقع، فقه الواقع، هذا يجعلك تثبت على موقف باطل في كثير من الأحيان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. كم هي وسائل الإعلام الفاسقة من حولنا، توجه أفكارنا ومعتقداتنا ومواقفنا من الأشخاص والاتجاهات والأحداث والوقائع، توجهها ونحن لا نبذل مجهودا إضافيا في معرفة غثها من سمينها، في معرفة صالحها من طالحها. لقد نتخذ موقفا بناء على وسائل الإعلام هذه وتكون مواقف باطلة. قد تقول أنا لا أريد أن أتخذ موقفا أصلا، لا أريد أن أتدخل في العالم ولا في السياسة ولا في الواقع إطلاقا، أريد أن أعكف على كتاب ربي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني، حقيقة وصلنا إلى مرحلة لابد أن تكون مؤثرا. هذا الواقع يؤثر فيك وتؤثر فيه. الوحيد المستثنى من هذه القاعدة إنسان يذهب إلى صحراء منقطعة تماما، معه بعض الأغنام ويشرب منها ويأكل منها ولا تصله أخبار ولا يؤثر على أحد، هذا نعم ممكن بالفعل يكون في عزلة ولا يؤثر ولا يتأثر. أما كل إنسان في المجتمع لابد أن يؤثر ويتأثر إيجابا أو سلبا. أنت لو كنت جالسا في مجلس، ذكر أمامك موقف، حادثة، اتجاه، شخص، قطبت حاجبيك أو حركت يدك على سبيل التهاون أو الاستهزاء أو التقليل من شأنه، أنت بهذا اتخذت موقفا وأثرت على الحاضرين. قد تكون بهذا مغلاقا للخير وأنت لا تشعر، قد تكون مفتاحا للشر وأنت لا تشعر. إذن إخواني، لابد لنا من أن ندرس الواقع. حقيقة بعض الإخوة ينفقون أوقاتهم بطريقة لا يراعون فيها الأولويات أبدا أبدا. يعني يأتي أحدهم يقول والله تابعت برنامج ممتع ومسلي عن قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وفي هذا البرنامج أثبتوا أن موسى عليه السلام عندما عبر البحر عبر من هذه النقطة وليس من تلك النقطة، وأن عدد الذين كانوا قد عبروا معه 2 مليون وليس أقل من هذا، وأن 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 تفاصيل. إخواني، لو كان في هذه التفاصيل أهمية وفائدة لذكرها الله سبحانه وتعالى. بما أن القرآن لم يذكرها ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكرها أبدا، لم تأتي لا في رواية صحيحة ولا حتى ضعيفة، إذن لماذا نفني أعمارنا في البحث عن هذه التفاصيل؟ والله يا أخي لو كان عندك عمر غير محدود لقلت لك ماشي، يعني اسمع هذه الدروس والمحاضرات وابحث عن هذه التفاصيل والجزئيات من قبيل تسلية، ماشي تسلى. لكن إخواني، العمر محدود، أنت تتابع هذه التفاصيل الجزئية غير المفيدة وتعرض عن فهم واقعك، عن تدبر واقعك، عن معرفة الحق من الباطل في الاتجاهات والأشخاص والجماعات وما إلى ذلك. هذا لا يجوز إخواني، هذا تفريط في فهم الواقع، سينبني عليه اتخاذ مواقف خاطئة قد تجعلك ثابتا لكن على الباطل. السبب السادس من أسباب الثبات هو صحبة الثابتين، صحبة الثابتين. قال الله تعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم، مع أنه رسول الله أفضل البشر على الإطلاق لكنه يحتاج إلى الصحبة الصالحة، قال له تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فمحمد صلى الله عليه وسلم كان مكلفا أن يثبت نفسه بصحبة الثابتين. الثابتون إخواني أحيانا يعني تتزعزع قناعاتك، تتغير أفكارك، وقد تكون قناعتك هذه صحيحة لكن ضغط الواقع يزعزعها، تذهب إلى أحد الثابتين الراسخين، قد يكون عالما وقد يكون عابدا لكنه ورع وإنسان على بصيرة، فتجلس معه دقائق معدودات يثبتك الله بها. قال ابن القيم واصفا شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية، قال وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه. شوف لما بس نظر لابن تيمية بوقاره وثباته وبسمته الواثقة المطمئنة، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة، وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة بدقائق جلسوها مع ابن تيمية، كثر الله في الأمة من أمثال ابن تيمية. السبب السابع هو تفويض الأمر إلى الله تعالى والتوكل عليه سبحانه وتعالى، الثقة به المطلقة سبحانه وتعالى. إخواني، الذي يدعو الناس إلى التزعزع وإلى الانحراف والسقوط أيام الفتن هو في العادة الخوف من الأذية والحرص على المنافع الدنيوية. أنت إن جردت العبادة لله عز وجل ووثقت وتوكلت عليه سبحانه وتعالى فليس هناك سبب حقيقة للزلل أيام الفتن. أذكر أني أيام أحداث سبتمبر كنت في أمريكا، وحقيقة المسلمون الذين كانوا في أمريكا أيام هذه الأحداث كانوا في وضع لا يحسدون عليه. يعني عندما تخرج أنت إلى عملك إلى دراستك وترى الناس ينظرون إليك بنظرات الاتهام ويحكمون عليك مسبقا، تدخل أي قاعة أي مطعم أي مكتب الناس بتابعوا أحداث سبتمبر وضربات سبتمبر، وبالتالي يعني مشحونون تماما، مشحونون إلى أقصى حد. وفي الوقت ذاته عامة الدعاة والعلماء تفرقت صفوفهم واختلفوا اختلافا شديدا في هذه الواقعة موقفهم منها. سبحان الله، يعني حقيقة الإنسان تأثر، الإنسان عندما يحس أنه مهاجم الكل ينظر إليه وقد ينقض عليه يتأثر. لكن سبحان الله ذكرني الله تعالى بحديث، إحنا ترى كل واحد فينا عنده مكتبة في عقله، مكتبة، لكن هذه المكتبة فيها آيات وأحاديث ومواقف وأقوال للصحابة وأبيات شعر قد تكون مجملة ليس لها تأثير في نفسه. ربنا سبحانه وتعالى إن أراد أن يفتح على عبده يخليه يتذكر معنى هذا الحديث، وكأنه يحس العبد حينئذ كأن هذا النص ينزل عليه وحيا من الله مباشرة ليحل له المشكلة في هذه الساعة بالذات. سبحان الله العظيم، تذكرت كلاما للمصطفى صلى الله عليه وسلم كان له لذة وحلاوة لم أذق في حياتي عندما سمعت هذا الحديث. عندما خاطب عبد الله بن عباس فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، قضاء من الله عز وجل أبدي سرمدي لن يمحى ولن يغير، رفعت الأقلام وجفت الصحف. أحيانا إخواني الإنسان يفكر في الزلل وتغيير مبادئه أو التظاهر بتغييرها خدمة لدينه، خدمة لدعوته، قد يوسوس لك الشيطان بهذا الخاطر، لكن إذا صدق توكلك على الله عز وجل نلت في الآخر، نلت في نهاية المطاف صلاح الدنيا والآخرة إن شاء الله، وخرجت سالما بدينك مسلما من الخطايا. لطالما سدت الأبواب لم نجد مغيثا ولا نصيرا إلا الله عز وجل. تعرف أناس كثيرين تظنهم مؤثرين، تظنهم سوف يساعدونك، لكن تنقطع بك السبل إلا سبيل الله سبحانه وتعالى. الله حسبك مما عذت منه به، وأين أمنع ممن حسبه الله، إذا بليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، إخواني، السبب الثامن لتحصيل الثبات أيام الفتن هو ترك العجب بنفسك. إياك أن تعجب بنفسك، إياك أن تقول بلسان الحال أو بلسان المقال أو حتى في داخل سريرة قلبك أن تقول: أنا ثابت لأني صاحب مبادئ، لأني ربيت على الشجاعة والإقدام وعدم التزحزح عن الحق. لا إخواني، دائما أعز ثباتك إلى ربك سبحانه وتعالى، فوالله من السهل جدا أن تقلب عن دينك إن أوكلك الله إلى نفسك. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رحمتك أسأل فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. بمقدار رمشي: يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، سأهلك، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. وكان من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر من ذلك. العجب 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 العجب، الإعجاب النفس وعزو الخير إليها شر وأسوأ من الذنب في حق الله سبحانه وتعالى. مطرف ابن عبد الله بن الشخير رحمه الله كان له كلمة جميلة قال فيها: لأن أبيت نائما وأصبح نادما أحب إلي من أن أبيت قائما وأصبح معجبا. لأن أبيت نائما، ينام طول الليل ما يقوم لله سبحانه وتعالى، بس صلى العشاء وبعدين صلى الفجر، لأن أبيت نائما وأصبح نادما من ذنوبي أحب إلي من أن أبيت قائمة طوال الليل يصلي لله عز وجل وأصبح معجبا. أقول هذا أكيد يعني من الخير الذي في نفسي، هذا بالثبات الذي عندي مما ربيت عليه رباني والداي. لا يا أخي، أعز الفضل دائما إلى الله سبحانه وتعالى. الوسيلة التاسعة هي تثبيت إخوانك الذين من حولك. سبحان الله، هناك علاقة متبادلة. قال عليه الصلاة والسلام: الراحمون يرحمهم الرحمن. أنت إن رحمت من حولك رأيت في عيونهم القلقة تزعزعا وخوفا وشكا واضطرابا وحيرة أيام الفتن، فثبتهم بالكلام الإيجابي: أثبت موعدنا الجنة، أثبت الدنيا لا تساوي شيئا، فالجزاء من جنس العمل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ربنا سبحانه وتعالى إن رآك مجتهدا في تثبيت إخوانك المسلمين ودفع اليأس والخنوط عنهم يثبتك الله سبحانه وتعالى. في المقابل إنسان يكون هو سببا في زعزعة الآخرين، سببا في فتنة الآخرين، بسلعة يبيعها، بصورة يوزعها أو يعلقها، بكلامه التيئيسي التقنيطي، هذا الإنسان هل يظن أن الله تعالى سوف يثبته؟ فإن الله لا يهدي من يضل. الإنسان المضل لا يظنن أن الله تعالى سوف يهديه أيام الفتن. السبب العاشر: استحضار ثبات السابقين. وهذا طبعا يحتاج خطبا وحدها، ولكن أعطيكم نموذجا معبرا جدا. خباب بن الأرت رضي الله عنه ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب في معرفة الأصحاب ذكر طرفا من معاناة خباب بن الأرت، هذا الصحابي الجليل الذي رباه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الثبات فتحول إلى نموذج عجيب جدا. قال ابن عبد البر أن خبابا كان في مجلس عمر رضي الله عنه فسأله: ما بلغ من عذاب قريش بك؟ إيش أكثر حاجة عذبوك بها؟ قال: يا أمير المؤمنين انظر إلى ظهري. كشف عن ظهره، طبعا أمير المؤمنين يعني أفزعه ما رأى، استغرب مما رأى، عجاجة عبارة عن كتلة من اللحم على الجلد على النسيج الغريب. فقال رضي الله عنه: ما رأيت مثل اليوم قط، عمري ما شفت منظر زي هيك. قال خباب: كانت توقد لي النار ثم أسحب عليها فما يطفئها إلا ودك ظهري، يعني دهن ظهري. تصوروا صفائح محماة تخرج منها النيران ثم يسحب عليها خباب لكي يكفر بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم ويصمد ويثبت، فما يطفئ هذه النار إلا دهن ظهر خباب، حتى تحول ظهره إلى هذه الحالة. خباب هذا اللي يعذب هذا العذاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما روى البخاري، والنبي عند الكعبة، فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحس بتسرب اليأس أو الاستعجال في كلمات خباب، فاحمر وجهه وقال: لقد كان من قبلكم ليمشط بمشاط الحديد ما دون عظامه من لحم أو عصب. تصوروا مشط مذبب الأطراف يمشط فيه اللحم مشطا عن العظم وهو حي، تمزق اللحوم وهي حية، ما يصرفه ذلك عن دينه، ويوضع المنشار على مفرق رأسه فيشق باثنتين ما يصرفه ذلك عن دينه، ولا يتمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه. إذن أنت عندما تنظر في قصص الماضين من صحابة رسول الله بل ومن المؤمنين قبل هذا تحس أن ثباتك يعني بسيط ومتواضع مقارنة بثباته. السبب الأخير هو الدعاء. طبعا أسباب الثبات كثيرة ولكن نقتصر على 11 سببا أو 11 سببا. السبب الأخير هو الدعاء. الدعاء الدعاء يا إخوة، الدعاء في أيام الرخاء مهم جدا. في الحديث الذي رواه مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم قال: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، آمين. كان من دعاء الصالحين كما ذكر القرآن: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ونختم بحديث جميل عن حسان بن عطية رحمه الله قال: كان شداد بن أوس رضي الله عنه في سفر فنزل منزلا فقال لغلامه: ايتنا بالشفرة نعبث بها. شفرة لربما يريد أن يذبح بها الذبيحة حتى يأكلوا، لكن لفظة خرجت مستغربة من صحابي، صحابي صاحب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ايتنا بالشفرة نعبث بها، يعني بده يمزح، نعبث بهذه الشفرة، نلعب بهذه الشفرة. فقال حسان بن عطية فأنكرت عليه، يعني أنت صحابي رسول الله تطلع منها كلمة نعبث، المؤمن لا يعبث. فقال شداد بن أوس، طبعا ندم على خروج هذه الكلمة منه، يعني قارنوا والله المستعان، ندم على كلمة نعبث ونحن نقول أضعافها ولا نندم، نسأل الله أن يصلح أحوالنا. فقال شداد بن أوس: ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا ختمتها وزممتها قبل أن أقولها. يعني أنا كنت أحسب حسابي دائما من منذ أسلمت ما تخرج مني كلمة إلا يعني مخطومة كخطام البعير تنطلق بالمقدار الذي أريد. قال: إلا كلمتي هذه فلا تحفظوها علي، واحفظوا مني ما أقول لكم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال كلمة يعني مش حلوة في حق صحابي، أراد أن يمسحها ويأتي بكلام عظيم جزى الله شدادا عنا خيرا إلى يوم الدين. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هؤلاء الكلمات. يا ناس هذه كلمات أهم من الذهب والفضة والأرصدة والدولارات والعمارات والسيارات، اسمعوها وعوها ورددوها، هذا تعليم نبيكم صلى الله عليه وسلم. إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنزوا هذه الكلمات: اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. ما أجمل هذه الكلمات. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، وندعو ولنؤمن: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت فتنة في القوم فاقبضنا إليك غير مفتونين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.